بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في هذا اليوم الخامس من شهر ديسمبر سنة 2012 والموافق للحادي والعشرين أو الواحد والعشرين من شهر جل وعلا المحرم لعام 1434 الهجرة، استأنف تعليقنا على شرح العقيدة الطحوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وقبل ذلك عندنا تنبيهان. الأول، ذكرنا في الدرس الماضي كلاما على كتاب إتحاف الأمة بشرح صريح السنة، وذكرنا أن المؤلف ذكر في مبحث الإيمان كلاما خلط فيه بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الأشاعرة، ولم يميز عنده أو لم يتميز عنده الفرق بينهما، وحشى ذلك بحاشية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك يبين فيها شيئا من مذهب السنة والجماعة. هذا في كما قلت لكم في المرة الماضية، مؤلف اسمه إتحاف الأمة للأخ محمد عبد اللطيف الجمل، طبع دار الدعوة الإسلامية، والطبعة كانت سنة 2006-1427، ويعني بذل للنصح وإحقاقا للحق أحد الإخوة أوقفني على طبعة أخرى للكتاب بإشراف الشيخ مصطفى العدوي، طبعت سنة 1430-2009، يعني بعد تلك الطبعة بثلاث سنوات تقريبا، طبعت مكتبة الفياض بالمنصورة. هذه الطبعة حذف فيها المؤلف ما وقع فيه في الطبعة الأولى في مبحث الإيمان، حذف فيها المؤلف الأشياء التي تكلمت عليها في الطبعة الأولى مبحث الإيمان، وحذف كلام من حافظ ابن حجر في بيان الكلام على الإيمان لا ذكرناه وتكلمنا عليه، بل حذف أيضا الحاشية حاشية الشيخ البراك التي كان قد وضعها في كتابه، والحاشية موجودة على فتح الباري بتعليقات الشيخ البراك. يعني فتح الباري كما تعلمون الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى علق فيه على ثلاث مجلدات، وقف في نهاية الثالث واعتذر، والشيخ الدويش رحمه الله عليه علق للتاسع، لكن تعليقاته لم تطبع للفتح، موجودة لوحدها. والشيخ البراك حفظه الله تعالى له تعليقات على الكتاب كاملا، لكن أيضا ليست تعليقات شاملة، لكن على مواضع كثيرة حتى نهاية الكتاب، نهاية الفتح، طبعتها دار طيبة، والمحقق أحد الزملاء من أفغانستان اسمه محمد نظر الفريابي، كان يدرس معنا في الجامعة الإسلامية. فهناك طبعة للشيخ البراك لفتح الباري عليها تعليقات للشيخ البراك، فيها تعليقات على الأخطاء العقدية إلى آخر الكتاب، لكن أيضا هناك أشياء فاتت لأن مثل هذا مثلا يقرأ على الشيخ الإشكال والشيخ يجيب عنه، لكن الطريقة الصحيحة أن تقرأ نفس الفتح على الشيخ وتقف معه عند كل صفحة، تقف الصفحة مرتين ثلاثة، لكن كونك أنت تعلق بعض التعليقات ثم تعرضها على الشيخ ويقول هذا خطأ أو هذا صواب، مثل ما فعلوا مع الشيخ ابن باز الأخ علي شبل، وهو على عدد الشبل عمل هذا، يعني مر هو بنفسه على فتح الباري واستخرج بعض الأشياء التي فيها ملاحظات ثم عرضها على الشيخ ابن باز فأقر ما أقره ونشره في كتاب بعنوان تعليقات على أخطاء عقدية في فتح الباري. على كل حال ممكن واحد يجمع بين كل هذه الأمور، تعليقات الشيخ ابن باز وعلي شبل وتعليقات الشيخ البراك وتعليقات الشيخ الدويش، وإذا كان عنده هم ونشاط يضعه هو بنفسه على حاشية نسخته إلى أن تتيسر نسخة يعني كاملة فيها التعليقات كاملة على الكتاب من أوله إلى آخره حتى يأذن الله سبحانه وتعالى. المقصود أن الأخ الجمل في طبعة صياد حذف الخطأ الموجود في الطبعة الأولى، وفي الحقيقة أقول أنه يعني أورد مبحثا جيدا مختلفا عن المبحث الأول في كتاب الإيمان، ونقل فيه نقولات طيبة في حوالي 50 صفحة، يعني يبدو أن الأخ وقف على الصواب أو أن أحدا أوقف على الصواب، وأنه يعني هذا من فضل جل وعلا وثق للصواب أنه أخطأ في الكتاب في المسألة هذه مسألة الإيمان، ثم غير هذا وكتب بحثا لا بأس به في النسخة هذه نسخة مكتبة صياد في حوالي 50 صفحة ونقل نقولات جيدة. لكن عندنا إشكال في بعض الأمور يحتاج أن هو أيضا يعني يفصل فيها، لم يفصل فيها صفحة 244، وهناك أشياء أيضا يقول أختم هذا البحث مسألة أصل الإيمان بكلام الإمام الشافعي ومحمد البيهقي، هناك كلام ذكره فيه إشكال هل هو يفرق بين تارك أفراد العمل أو تارك جنس العمل، يعني المقصود أن الذي يقرأ أيضا في هذا البحث صفحة 244 أيضا الأعمال الباطنة كأعمال القلب هو تصديق القلب، يعني تصديق القلب ليس من أعمال القلب وإنما تصديق القلب إما قول القلب وإما اعتقاد القلب. فعلى كل حال البحث الذي كتبه في هذه الطبعة بحث جيد في الجملة، لكن يبقى بعض الأشياء اليسيرة التي تحتاج استفسار وشرح، لكن في الجملة خدم البحث خدمة جيدة ويعني حذف الإشكال الذي كان موجودا في الطبعة الأولى. فالحمد لله أن الإنسان لا يزال يتعلم ما دامت فيه حياة، كما قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة. وطبعا كما ترون فرق كبير من هذه النسخة، كم صفحة الآن 390 صفحة، والطبعة الثانية الأولى هذه 136 أو 135 صفحة، يعني 135 صفحة ل350 صفحة، يعني فرق كبير 200 صفحة زيادات. فواضح الحمد لله أن المؤلف يعني استفاد من غيره أو من نصائح غيره، والإنسان طالما يطلب العلم فهو على سبيل النجاة ولا يتوقف في طلب العلم حتى الموت، حتى الموت. ولا مانع أن الإنسان يخطئ ثم يقول بعد ذلك أنا أخطأت ويراجع الصواب، هذا ليس فيه منقصة، من المنقصة أن الإنسان يستمر في خطئه و ويتعالى على الحق ويترفع على الحق. هذه النسخة قرأت فيها مبحث الإيمان وهو جيد، ولم أقرأ بقية المباحث لأن الكتاب كبير كما ترون، لكن أرجو أن يكون موفقا في باقي البحث. طبعت مكتبة فياض. الأمر الثاني ولم نقف عنده، ما يحصل الآن في مصر من محاصرة القصر الجمهوري أو المعاسي والاعتصامات هناك وكذا، هذا كله ناتج عن تنكب طريق السلف الصالح، بل تنكب طريق الأنبياء في التغيير. فطريق الأنبياء في التغيير أننا نبدأ بالتغيير من الأسفل إلى الأعلى، نبدأ بالقاعدة ثم نتدرج. أما التغيير من أعلى فقط فآثاره التي ترونها الآن، التغيير من أعلى تغير رأس الهرم فقط، والهرم كله كما هو بمشاكله ومساوئه وما فيه من الأمراض والأورام، فإن هذا سينهار كما يحصل الآن في مصر. ولو استمر هذا الوضع الذي هو موجود الآن، إما سنقع في حرب أهلية أو سيحصل في انقلاب على النظام الحالي، لأن الأمور تتطور وتتصاعد شيئا فشيئا، وكما قلت هذه نتيجة طبيعية وهي واضحة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنة الأنبياء، أن التغيير لابد يبدأ من الأسفل كما فعل الأنبياء جميعا. فهؤلاء الذين يعتصمون أمام قبر قصر الاتحادية أو في التحرير، هؤلاء لو جلس معهم مثلا، يعني جلس معهم مجموعة من الدعاة الذين يتكلمون هنا وهناك وفي الفضائيات وغير ذلك، جلسوا معهم ودعوهم إلى الله جل وعلا ودعوهم بالحسنى وأوقفوهم على الصواب في هذا الأمر وعلى شرع الله جل وعلا، إذا كانوا يقبلونه، وإلا فمنهم من يقبله مغرر به ومنهم من يعني لا يريده صراحة، فربما هذا كان أنفع من المواجهات، لأنه قبل أن آتي بقليل بدأت المواجهات بين الإخوان وبين هؤلاء المعتصمين أمام قصر الاتحادية، وربما يتطور هذا الأمر. فهذا كله كما قلت من جراء ترك منهج السنة والجماعة في التغيير وفي بناء الأمم وفي دعوة الناس. لابد أن نبدأ بدعوة الناس كما دعا الأنبياء، واحتمالات التغيير هذه واحتمالات النجاح في التغيير من أعلى نسبة ضئيلة جدا، قد تكون 1 في 1000 أو 1 في 100 إذا وجدت في مكان من الأماكن، وإلا فالغالب كما ترون ينهار الهرم من أسفل إلى أعلى. ولو كان هذا فيه خير لكان الأنبياء بدأوا به وكانوا هم أولى به، لكنهم لم يفعلوا ذلك. فنحن نسأل الله جل وعلا أن يرفع عن بلادنا المحنة والغمة، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يكشف عنا هذا البلاء الذي كما قلت نخشى إذا تزايد أن يسقط البلد مرة ثانية في دوامة أو مستنقع آسن من الحروب أو من الحرب ومن الويلات. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا ويجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم إننا قد تكلمنا في دروس مضت عن هذا المبحث الخطير، مبحث التكفير، والذي كما قلت الآن في واقعنا نحن في أمس الحاجة إليه، لأنه بعد سقوط الدولة وبعد سقوط الشرطة والأمن بدأت نواعق جماعات التكفير تظهر ويتكلمون هنا وهناك، وتظهر لهم رسائل وكتب ونشرات وصور يعلقونها، وبدأوا يرفعون رؤوسهم. فلابد أن تحصن نفسك، أن تحصن نفسك تجاه هذا الفكر الخارجي والخارج عن عقيدة السنة والجماعة، وهذا التحصين بمعرفة مذهب السنة في هذه الأمور. لن تحصن نفسك بالسلاح ولا بالرشاش، لا، بالعلم الصحيح المدعم بالأدلة أو القائم على الأدلة من كتاب السنة، والمدعم بكلام أهل السنة والجماعة. ذكرنا عدة قواعد فيما مضى القاعدة الأولى أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول هذا الإسلام إلا بيقين مثله. الثانية أن الكفر حكم شرعي وهو حق لله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الثالث أو القاعدة الثالثة لا إكفار إلا بمكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة. القاعدة الرابعة في أسباب الكفر أو ما يقع به الكفر فإنه يقع بالقول أو قبل ذلك بالاعتقاد ثم القول والفعل والشك وإن شئت قلت الفعل والترك وذكرنا هذا بالتفصيل. الخامسة الأخيرة التي ذكرناها في الدرس الماضي لا مجال للعقل فيما يكفر به أو فيما يقع به التكفير. اليوم عندنا عدة قواعد لو تيسر الوقت لأنني أخشى أن يشعر بعضكم بالملل إلى أن نصل للقاعدة الكبيرة التي سنتفرع منها وهي قاعدة الإطلاق الفرق بين الإطلاق والتعيين. هذه لن نتكلم فيها الآن ولكن نحن نمهد الكلام فيها. فعندنا في الحقيقة أربع قواعد لو تيسر الوقت اليوم إن شاء الله جل وعلا نتكلم فيها. فنبدأ بالقاعدة الكبيرة فيها تعتبر هي الآن السادسة، القاعدة السادسة وهي قاعدة مشهورة وفي غاية الخطورة. هذه القاعدة هي من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر. من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر. هذه قاعدة من أخطر القواعد التي نتكلم فيها ويتكلم فيها غيرنا لما يترتب عليها من آثار وخيمة جدا على المجتمع ولما حصل منها ومن سوء فهمها من آثار وخيمة جدا على المجتمع. فهذه القاعدة السادسة التي سنبدأ بها إن شاء الله سبحانه وتعالى درس هذه الليلة. من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر. الإمام المجدد في النواقض ذكر هذه القاعدة بصيغة أخرى، قال من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. هذا في الناقض الثالث من النواقض لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. لماذا؟ طبعا سنأخذ إن شاء الله في كلام على هذه القاعدة. مستند هذه القاعدة والقيود التي يجب أن تقيد بها وكلام أهل العلم على تثبيت هذه القاعدة، كلام أهل العلم من السلف ومن الخلف أو من المتقدمين والمتأخرين حول تثبيت هذه القاعدة. يعني من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر، هذه سيأتينا في القيود أن هذه في الكفر الذي البين، في كفر البين الذي لا يحتمل تأويلا، ومستند هذه القاعدة من كتاب الله جل وعلا قوله وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. فمن لم يكفر الكافر الذي اتضح كفره من الكتاب والسنة فإنه بهذا يكذب الكتاب والسنة. من لم يكفر الكافر الذي دل على كفره الكتاب والسنة فإنه بهذا يكذب الله جل وعلا ويكذب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى له كلمة جميلة نبدأ بها هذا البحث، موجودة في مجموع الفتاوى في المجلد السابع في صفحة 415. يقول من لم يكفر الكافر فهو مثله إذا أقيمت عليه الحجة وأبين له الدليل فأصر على عدم التكفير، كمن لا يكفر اليهود أو النصارى أو الشيوعيين أو نحوهم ممن كفره لا يلتبس. طبعا تحت هذه الكلمة خط، ممن كفره لا يلتبس على من له أدنى بصيرة وعلم. ممن كفره لا يلتبس على من له أدنى بصيرة وعلم. جماعات التكفير فهمت هذه القاعدة فهما غير سوي، وأوقعوا هذا الفهم على المسلمين، فكفر المسلمين تكفير تسلسلي، من لم يكفر الكافر فهو كافر، ومن لم يكفر من لم يكفر الكافر يعني الأول فهو كافر، وهكذا. هذا التكفير التسلسلي لهم فيه سلف في التاريخ من المعتزلة، التكفير بتسلسل. يقول أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي صاحب كتاب التنبيه والرد على أهل البدع والأهواء في بيان هذا الأمر القديم، يقول: فأما الذي يكفر فيه معتزلة بغداد معتزلة البصرة فالقول في الشاك، يعني معتزلة بغداد الآن بيكفر في هذه المسألة معتزلة البصرة اللي هي القول في الشاك، والشاك في الشاك يعني الذي يشك في الذي يشك، الذي يشك واحد والثاني اثنين، الشاك في الشاك وبرضو ثلاثة، الشاك في الشاك في الشاك ثلاثة. فيقول: فأما الذي يكفر فيه معتزلة بغداد معتزلة البصرة فالقول في الشاك والشاك في الشاك، ومعنى ذلك أن معتزلة بغداد والبصرة وجميع أهل القبلة لا اختلاف بينهم في أن من شك في كفر في كافر فهو كافر، لأن الشك في الكفر لا إيمان له، لأنه لا يعرف كفرا من إيمان، فليس بين الأمة كلها المعتزلة ومن دونهم خلاف أن الشك في الكافر كافر. ثم زاد، يعني هذا أصل القاعدة، أصل القاعدة صحيح لكنهم زادوا عليها، ثم زاد معتزلة بغداد على معتزلة البصرة أن الشاك في الشاك والشك في الشاك إلى الأبد إلى ما لا نهاية كلهم كفار. إذا أصل القاعدة صحيح لكنهم غلوا فيها وغلوا في تطبيقها. يقول: إلى ما لا نهاية كلهم كفار، وسبيلهم سبيل الشاك الأول. هدول معتزلة من؟ معتزلة بغداد. أما معتزلة البصرة يقول: وقال معتزلة البصرة: الشاك الأول كافر لأنه شك في الكفر، والشاك الثاني الذي هو شاك في الشك ليس بكافر بل هو فاسق. يعني إذن الخلاف بين معتزلة البصرة وبغداد أن معتزلة بغداد يكفرون الشك على الترتيب بتسلسل إلى ما لا نهاية، أما معتزلة البصرة يكفرون الشك الأول فقط، أما من شك فيه في كفره فعندهم فاسق، عندهم هذا الشك الثاني الذي يشك في الأول عندهم فاسق وليس بكافر. لماذا؟ يقول: لأنه لم يشك في الكفر إنما شك في هذا الشك. لعلكم بعضكم يفهم هذا ولعل بعضكم لا يفهم، لكن هذا أمر يعني سهل أردنا أن نستدل به على أن جماعة التكفير في هذا الوقت وفي فترة ماضية مشت على هذا التسلسل وفهموا هذه القاعدة بشيء من الغلو، ولم يراعوا ضوابطها التي سنذكرها الآن إن شاء الله جل وعلا. فكفروا المسلمين بالذنوب بالكبائر، وكفروا من توقف في تكفيرهم، وكفروا من توقف في تكفير من توقف في تكفيرهم، وهكذا. فكفروا المجتمع إلا من دان بفكرهم. وانضوى تحت لوائهم وذهب إلى بلادهم إلى قريتهم وقراهم. إنهم يعيشون حولنا في منطقة السواحل وفي بعض العزب الأخرى وفي مرسى مطروح وفي سيناء، فلابد من الهجرة إليهم. ولمن لابد إذا كفر الإنسان هذا المجتمع أن يهاجر منه ويدخل دار الإسلام التي هي دارهم. فعندهم هذه الدار دار حرب، ولا يصلون معنا في مساجدنا ولا يحضرون الجمع في مساجدنا، بل يوجد ناس من هنا من فرسكور يذهبون إلى السواحل لصلاة الجمعة هناك، يصلون مع إمام المسلمين هناك الذي يصلي بهم في السواحل في دار الإسلام، يفرون من دار الحرب. إذن أخذنا الآن كلام الشيخ ابن باز في توضيح بعض ما في هذه المسألة، أن المقصود بهذا أن لابد من إقامة الحجة وتبيين الدليل، وهذا في من كفره لا يلتبس على من له أدنى بصيرة وعلم، كمن يجادل في تكفير اليهود والنصارى. وهذه سنأخذ أن أتوقف فيها بعد قليل، لأنه كما ترون الآن حصل لبس كبير جدا في هذه الفترة التي نحن فيها، فترة الثورة، في هل اليهود والنصارى كفار أم لا. الآن بعض الناس للأسف الشديد يجادل في هذا ويخوفك إياك أن تكفر اليهود والنصارى، وبعض المشايخ على الفضائيات إذا سئل هذا السؤال فإنه يخاف أن يجيب صراحة على التلفاز أنهم كفار وأنهم من أهل النار، يخاف لأنه سيحصل عنده مداخلات كثيرة جدا وهجوم شديد جدا، وبهذا سيفقدون كثيرا من الأصوات التي يحتاجون إليها في الانتخابات المقبلة. قيود هذه القاعدة، هذه القاعدة لابد فيها من تقييد بعدة قيود. يخرج من هذه القاعدة الشخص الجاهل بحال الكافر. الشخص الجاهل قد تكفر أنت شخصا لتوفر شروط التكفير فيه واندفاع الموانع، وغيرك جاهل بحال هذا الشخص الذي كفرته، فجاهل بحاله لأنه لم يقف فيه على ما يكفر به، أو لا يعلم ما يكفر به الشخص ولا يكفر به. فلا يجوز لك أن تقول له إن لم تكفر هذا الكافر الذي أكفره فأنت كافر، لا، لأن هذا الشخص جاهل بحال ذلك الشخص الذي كفرته بحاله، أو جاهل بالأفعال التي يكفر بها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية المجتهد، المجتهد الذي قد يخالفك أنت في تكفير شخص معين، قد يرى المجتهد أن هذا الشخص الذي كفرته بالنسبة له لهذا المجتهد لم تتوفر فيه شروط التكفير التي سنتكلم عليها إن شاء الله بعد ذلك، أو وجد مانع من تكفيره، فلا يجوز لك أن تكفر ذات المجتهد الذي توقف في تكفير ذلك الشخص الذي كفرته. كذلك العامي، العامي الذي ليس له أهلية للحكم على الآخرين، لا تأتي لإنسان عامي كما يفعل جماعات التكفير، لا تأتي له تقول له عامي مثلا إنسان ما يفهم شيء، لا يعرف إلا الصلاة فقط مثلا، ولا يعرف شيء اسمه التكفير أو من شك في كفر الكافر، إنسان يعيش مثلا يبيع واشتري ولا يعرف شيئا في هذه الأمور، لا تقول له إن لم تكفر يعني أيها العامي هذا الذي كفرته فأنت كافر لأنك لم تكفر الكافر أو شككت في كفره، لا، لأن العامي ليس أهلا للحكم، بل العامي قد يقلد غيره. إذا قال لك أنا والله ليس عندي، لا أعرف هذه الأمور، وربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا سألت فلان الفلاني وقال لي إن هذا ليس بكافر، وأنا أعتقد أن فلان الفلاني هذا من العلماء، لا تقوم بتكفيره لأنه عامي. الرابع في هذه القيود أن يكون الفعل أو القول مختلفا فيه بين الأمة في التكفير به، كالتكفير بترك الصلاة، فهناك من أهل العلم من يكفر ترك الصلاة، وهناك من أهل العلم الآخرين من لا يكفر ترك الصلاة بل يقول هو كفر دون كفر أو كفر أصغر، ولهم أدلة، والأولون لهم أدلة. فلا تأتي أنت في هذه المسائل المختلف فيها في التكفير بها تتبنى ذلك القول، تقول أنا أكفر ترك الصلاة وكل من لم يكفر الكافر فهو كافر، قاعدة صحيحة، لكن عندك كل من يكفر من لم يكفر ترك الصلاة فهو عندي كافر، هذا غلط. بهذا أنت ستكفر أئمة كثيرين جدا 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 من أئمة الأمة الذين اتفقت الأمة على جلالتهم وصيانتهم ورعهم وتقواهم وعلمهم وإمامتهم، وأنت لا تأتي فيهم عش معشار. فلا صح لك أن تكفر بفعل أو قول مختلف فيه، وهذا إن شاء الله ستأتينا في القواعد الآتية إن شاء الله جل وعلا، الكلام في التكفير بالأمور المحتملة. طيب، هذه بعض القيود التي ذكرناها، ويضاف إليها أنه لابد من البيان قبل التكفير على ما قال الشيخ ابن باز، لابد من البيان وإقامة الحجة، وهذه سيأتينا الكلام فيها بالتفصيل في الشروط والموانع، مبحث الإطلاق والتعيين إن شاء الله جل وعلا. بعض أهل العلم ذكر هذه القاعدة، منهم الإمام محمد بن عبد الوهاب قال في مجموعة التوحيد: ووسم تعالى، يعني وصف وسم من السمة العلامة، وسم تعالى أهل الشرك بالكفر، وسم المشركين بأنهم كفار، وسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الآيات، فلا بد من تكفيرهم أيضا. يعني ما يجيش واحد يتفلسف يقول هذا مشرك وليس بكافر، هذا هو مقتضى، يقول الشيخ هذا هو مقتضى لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته، كما في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فقوله وكفر بما يعبد من دون الله تأكيد النفي، النفي اللي هو إبا في لا إله إلا الله، فيها نفي وإثبات، فقوله تأكيد للنفي يعني لا إله، لا إله يستحق العبادة من هذه الآلهة المعبودة بباطل، إلا الله هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يستحق أن يفرض بالعبادة، فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك، فلو شك أو تردد لم يعصم دمه وماله. ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب تيسير العزيز الحميد: إن كان شاكا في كفرهم، يعني في كفر المشركين كاليهود والنصارى والشيوعيين والنسانيين، يقول إن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم بينت له الأدلة، هذا من القيود التي ذكرناها، بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كفرهم، فإن شك بعد ذلك وتردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكفار فهو كافر، يعني حتى هنا الإجماع على هذه القاعدة، فهي قاعدة صحيحة مضطربة، لكن لابد من الفهم الصحيح لها حتى لا نقع فيما وقع في الخوارج وكما قلت في جماعات التكفير في الحديث والمعتزلة في القديم. وأيضا قال من المالكية محمد ابن سحنون المالكي: أجمع العلماء أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المنتقص له كافر، الذي يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عنه كلمات كما قلنا في الدرس الماضي كان أسود أو كان أو يصغره بكلمة أو نحو ذلك على سبيل التنقص، أجمع العلماء أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. هذا ذكره القاضي عياض في الشفاء الذي تكلمنا وقرأنا منه الأسبوع الماضي. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الصرب المسلول: أما من اقترن بسبه، يعني أي للصحابة، يعني يسب الصحابة، واقترن بسبه الصحابة دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي، وإنما غلط جبريل عليه السلام في الرسالة، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. طبعا الذين يقولون هذا الكلام هم طوائف من الروافض والشيعة، وتكلمنا على هذا بالتفصيل في مبحث الإمامة في الطحوية. يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما مهما نحتاج إليه الآن كما في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني صفحة 368، ويتكلم على أهل الحلول والاتحاد، وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارى، وفيها من التناقض من جنس ما في أقوال النصارى، ولهذا يقولون بالحلول تارة، يعني بحلول الرب جل وعلا في خلقه، وبالاتحاد أخرى، وبالوحدة تارة، فإنه مذهب متناقض في نفسه، ولهذا يلبسون على من لم يفهمه، فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم. ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر. إذا شيخ الإسلام أيضا علق الكلام في تكفير هؤلاء وفي تكفير الشك فيهم على البيان، من شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم، بعض الناس لا يعلم القول المخالف ولا يحقق المناط، مثلا واحد يرد على واحد في موضوع هو أصلا ليس مخالفا له فيه، يعني هذا في وادي وذاك في وادي ثاني، لا، لابد أن يعرف ماذا يقول فلان، وأن الذي أتكلم فيه وأرد عليه فيه هو قوله، لا يأتي يناقش في الشرق وهو صاحبنا يتكلم في الغرب. يقول شيخ الإسلام بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام، يعني يعرف أن هذا في الإسلام الدليل كذا على كفره في الكتاب والسنة، يقول: كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. نقرأ العبارة مرة ثانية: ومن شك في كفر هؤلاء، يعني الباطنية أهل الحلول والاتحاد، بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر، كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. إذا من يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين فهو كافر بالإجماع. لماذا؟ لأنه إذا شك في كفر اليهود والنصارى فقد كذب القرآن والسنة. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال تعالى: قد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. وقالت اليهود عزير ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله أن يفكون. إذا من شك في كفر اليهود والنصارى فقد كذب القرآن الصريح، أو تقول صريح القرآن. والسنة كذلك، والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم في صحيحه. فهذا الكلام ربما لم نكن نقوله فيما سبق نستطرد فيه، لكننا الآن نحتاج أن نقوله نظرا لأن بعض الثوابت ومن هذا الأمر أصبح الآن غير ثابت عند بعض المسلمين، بل عند بعض دعاة الإسلاميين كما يزعمون. فللأسف الشديد صرنا نتكلم في الثوابت الواضحة بعد أن تكلموا فيها وأرادوا أن يزلزلوها. فمن يقول شيخ الإسلام كمن يشك في كفر اليهود والنصارى يعني فهو كافر. ثم قال أيضا في بيان حكم من زعم أن الصحابة ارتدوا، طبعا هذا كلام الروافض، ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا أو أنهم فسقوا عامتهم، قال فهذا لا ريب أيضا في كفره لأنه مكذب لما نص القرآن عليه في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. يعني القرآن ربنا جل وعلا أثنى على الصحابة في غير موضع، والأحاديث كذلك يقول بل من يشك في كفره مثل هذا فإن كفره متعين. إذن هذه مسائل عليها إجماع، الذي يكذب رب العالمين في ثنائه على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في سورة التوبة وفي الفتح وفي غير ذلك والأحاديث فهو مكذب للقرآن فهو كافر، ومن شك في كفره بعد البيان وبعد المعرفة يقول شيخ الإسلام فكفره متعين. يقول شيخ الإسلام أيضا هذا الكلام السابق في الصارم المسلول، يقول أيضا في فتاوى المجلد الثاني عشر صفحة 496 قد ثبت في الكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة. وقال أيضا في المجلد 35 صفحة 301 إن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام، معلوم الدين بالضرورة كفر اليهود والنصارى، ومع ذلك نحن نستحي من إظهار هذا الأمر في بلاد يغلب عليها الحمد لله المسلمون والنصارى فيها قلة 5 مليون أو 6 مليون. كان يقول أحدهم المسلمون ضيوف عندنا في مصر، ضيوف علينا، أحد هؤلاء النصارى القساوسة في الإسكندرية ألقى محاضرة يقول إن المسلمين في مصر ضيوف على الأقباط أو على النصارى. هذا من التبجح أو البجاحة والقباحة في الكلام. فشيخ الإسلام يقول إن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام. القاضي عياض في كتاب الشفاء على ما ذكرناه في الدرس الماضي قال ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، من دان يعني تدين بغير دين بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك. واحد يقول لك والله أنا لا أقول أنهم مسلمون لكن لا أستطيع أن أكفرهم، أو أنا متوقف في كفر اليهود والنصارى والبوذيين والشيوعيين والمجوس وغير ذلك. يقول ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين للملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم. يعني لك والله كله صح كله كويس، ما أقدرش أقول فيهم حاجة لكن إحنا كويسين هم كويسين هم معانا، زي اللي قال باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا بين مجموعة من السلفيين في مؤتمر سلفي في الأسكندرية ولا أحد رد عليه. خاص الليل الذي نعبده جميعا نقول نحن لا نعبد إلهك الذي تشرك معه آلهة أخرى، لا ندري من تعبد أصلا، تعبد عيسى ولا تعبد روح القدس ولا تعبد مريم ولا تعبد الله وحده ولا مع هؤلاء، ولا لكم دينكم ولي دين. يقول القاضي عياض: أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهار ما أظهره من خلاف ذلك. يعني يقول الله أنا مسلم وكل شيء لكن ما أستطيع أن أكفر هؤلاء، لا. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لابد من الكفر بالطاغوت، وهو كل ما يعبد من دون الله. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله. لو واحد قال أنا مسلم ولكن لا أكفر بالطواغيت ولا أقول أن هذه المعبودات باطلة، يقول له: لا يتم لك الدخول في الإسلام إلا بأمرين: إفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده، والكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا. هذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. قال الشيخ الحجاوي في كتاب الإقناع وهو من متون الحنابلة: من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر. إذن هذه من أشياء واضحة عند المتقدمين وعند المتأخرين. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفارا. واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفارا. هات الآن واحد يطلع في الفضائيات يستطيع أن يقول هذا الكلام. اللجنة الدائمة سئلت عن هذا السؤال عمن لم يكفر اليهود والنصارى ويقول عنهم أهل كتاب فقط، يعني يقول أهل كتاب لكن ما أستطيع أن أكفرهم. فقالت: من قال ذلك فهو كافر لتكذيبه بما جاء في القرآن والسنة من التصريح بكفرهم. قال تعالى: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال: وقالت اليهود عزير ابن الله الآية. وقال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين حتى تأتيهم البينة. شوف، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، كفروا من أهل الكتاب. وقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. حتى يعطوا الجزية عن يد، يعني يأتي النصراني واليهودي يعطوا الجزية وهو صاغر ذليل. الجزية، بعض المشايخ الآن يقول الجزية دي كلمة كانت قديما، أما الآن لا نقول جزية، هذا كلمة كانت قديمة واستعملها بعض الفقهاء، أما الآن لا يصلح أن نقول للناس الجزية. ربنا يقول حتى يعطوا الجزية عن يد، يعني إيه عن يد؟ يعطيها هو ذليل صغير. يعني إيه؟ ما ينفعش يبعثها لك مع واحد يقول مثلا الخادم أو المحاسب: خضعت الفلوس دي للمسلم أو الأمير وقول له من فلان. لا، لابد يأتي هو بنفسه ويمد يده ويأتي وهو صغر، ما يأتيش مثلا يمدك إيده من العربية أو يحولها لك بشيك. لا، ده يأتي بها دليلا صغرا يدفعها لأهل الإسلام لبيان عزة الإسلام وعزة المسلمين، كما قال عمر بن الخطاب: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فهذه فتوى اللجنة الدائمة موقع عليها الشيخ ابن باز والشيخ رزاق عفيفي والشيخ ابن غديان رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أو كتب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى جوابا على أحد الناس يكتب في الشرق الأوسط ينكر على الذين يكفرون اليهود والنصارى ويدعي أنهم مؤمنون مثلنا. فرد عليه الشيخ ابن باز في مقال في الفتاوى في المجلد الثامن يقول: وهذا الذي فعله أي كاتب المقال كفر صريح وهو ردة عن الإسلام وتكذيب لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسئل الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى عن بعض الوعاظ في أوروبا يقول: لا يجوز تكفير اليهود والنصارى. فقال: من أنكر كفر اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه فقد كذب الله عز وجل، وتكذيب الله كفر، ومن شك في كفرهم فلا شك في كفره هو، ومن شك في كفرهم فلا شك في كفره هو. إلى أن قال: إن كل من زعم أن في الأرض دينا يقبله الله سوى دين الإسلام فإنه كافر لا شك في كفره، لأن الله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين، من كتاب الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات. شيخ الرجفي حفظه الله تعالى ويشرح النواقض النقد الثالث يقول: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر بالإجماع، المشرك شامل لجميع الكفرة اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملاحدة كلهم مشركون، يعني أو كلهم مشركون إذا ابتدأنا بها، يجمعهم شيء واحد هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فاليهود مشركون لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك، يعني هذا يقصد أحد المكفرات، وإلا أيضا لأنهم جعلوا عزيرا ابن الله، يعني هم يكفرون من عدة أوجه. والنصارى مشركون لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة جيدة، يعني قد يأتيك واحد نصراني يقول لك: أنا لا أشرك بالله، يعني لا أزعم أن عيسى إله مع الله، ولا أدعوه، ولا أدعو مريم إلى آخره، ولكن أعبد الله على ما في الإنجيل، لكن لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، هو كافر. أي إنسان لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، حتى لو أشرك بالله في عبادته أو لم يشرك. هذه نقطة مهمة تنتبه لها. إذن هو يكفر من عدة أوجه، أحدها الشرك، يجعل من الله جل وعلا آلهة أخرى، ومنها أنه لا يؤمن بالقرآن. لو قال لك: والله أنا أؤمن بأن هناك نبي هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لكنه بعث للعرب فقط أو لمشركي وقته فقط، فهو كافر أيضا. أو يؤمن به ولا يؤمن بالقرآن فهو كافر، وهكذا. يقول: والنصارى مشركون لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولأنهم يعبدون عيسى، والوثنيون مشركون، والمجوس مشركون، والمنافقون مشركون. فمن لم يكفر المشركين فهو كافر. المنافق مشرك لماذا؟ لأنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر. يقول: وكذلك من شك في كفر الكافر، من شك في أن اليهود كفار، أو شك في أن النصارى كفار، أو في أن الوثنيين كفار، فهو كافر بهذا الشك. يقول: أو صحح مذهبهم فيقول: إن اليهود على دين صحيح، أو النصارى على دين صحيح. أو يقول لما سئل عن اليهود والنصارى: أنا ما أقول فيهم شيئا، اليهود على دين والنصارى على دين والمسلمون على دين، فمن أحب أن يتدين بالإسلام أو باليهودية أو بالنصرانية فله ذلك، فهذا كفر بالإجماع لأنه صحح مذهب المشركين. وكذلك إذا شك قال ما أدري هل هم كفار أم لا أم ليسوا بكفار. اليهود نزل عليهم كتاب التوراة والنصارى نزل عليهم الإنجيل والمسلمون نزل عليهم القرآن وما أدري هل هم كفار أم ليسوا بكفار، فهذا يكفر إذا شك لابد أن يجزم بكفر اليهود والنصارى والوثنيين. يقول في الأخير فمن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فإنه لم يكفر بالطاغوت، وليس هناك إيمان إلا بأمرين لابد منهما، الأمر الأول الكفر بالطاغوت، الثاني الإيمان بالله. وهذا نضيف إليه ما ذكرناه للأسف في درس السبت الماضي مما أريناكم إياه من كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي، ومن وجود الصليب على الغلاف الخارجي، ومن تحريف كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب في قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فكتبوا فاحترموه، فمعنى هذا أن نحترم المرتد المسلم إذا صار يهوديا نحترمه، والمسلم إذا صار نصرانيا نحترمه، وليس هناك شيء اسمه حكم الردة، وليس هناك شيء اسمه تكفير الكافر أو شك أو من لم يكفر كافر فهو كافر. وأيضا ذكرنا لكم الصورة التي فيها رجل يدعو أحد كفيه فيها صليب والأخرى فيها هلال، فمن يدعو هذا الداعي؟ يدعو من؟ أي إله يدعوه هذا المشرك؟ أي إله يدعوه؟ هذا كله موجود في كتاب يدرس لأبنائنا المسلمين. فإذا كانوا يريدون تدريس هذا للنصارى لماذا لا يقرروه على النصارى ويتركوا أبناءنا، يتركوا أبناءنا يدرس لهم الإسلام الصحيح من كتاب السنة، لماذا يريدون أن يدرسوا لأبنائنا هذا الكفر الصريح؟ هذا شيء عجيب جدا تذهل له العقول. وفي هذا التوقيت الذي يرجو الناس قيام دولة قائمة على الشريعة، ويحلم بعض الناس بقيام دولة الشريعة على أيدي الإخوان، فلو كان هؤلاء صادقين لسحبوا هذه الكتب من المدارس وحرقوها أمام الناس، ولا اعتذر وزير التربية والتعليم يخرج يعتذر ويسحبها فعلا بدون هذا الكلام الفاضي الذي يقولون ما ندري وحصل وما حصل وتصحيف. هذا لعب على الشعب على الأمة لعب، والله جل وعلا هو الذي سيسألهم، ونحن براء من هذه الأفعال الكفرية الشنيعة القبيحة الذي يجب على هؤلاء أن تتمعر وجوههم من هذا الشرك الذي يبثونه للناس. عندما ترى الصليب على غلاف الكتاب مذهبا بالذهب والمصحف عن يمينه والأهرامات عن شماله، هذا ممكن تصور يكون في أمريكا أو في فرنسا أو في البرتغال، لكن في دولة الحمد لله غالب أهلها مسلمون ويوجد من ينادي بالشريعة، ثم يقول لك الشرعية والشريعة، أين الشريعة هذه التي تلوكون بها في أفواهكم وأسنانكم؟ أين الشريعة؟ أين الدفاع عن الشريعة؟ أين هو؟ كلام فقط خلاص في الهواء، تدليس وتلبيس على الناس. إذن بعض الناس للأسف الشديد ذاب في ولاء اليهود والنصارى، ذاب ولا يعرف منه المحادة، ولا يعرف منه المحادة لمن حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل الذوبان معهم لماذا؟ من أجل كسب بعض المكاسب الدنيوية التافهة التي ستذهب منهم، ستذهب منهم عن قريب، لأن ما بني على باطل فهو باطل، والله جل وعلا لا يهدي كذا الخائنين، والله جل وعلا ينصر من نصر دينه ويخذل من خذل دينه سبحانه وتعالى. آخر شيء ممكن نختم بهذا المبحث للشيخ بكر أبو زيد في كتابه الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان. يجب على كل مسلم اعتقاد كفر من لم يدخل في هذا الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم، وتسميته كافرا وأنه عدو لنا وأنه من أهل النار. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. يقول الشيخ: ولهذا فمن لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر، طردا لقاعدة الشريعة من لم يكفر الكافر فهو كافر. ونقول لأهل الكتاب: انتهوا خيرا لكم. يجب أن نرفع عقيرتنا بهذا، انتهوا خيرا لكم، انتهوا عن هذا الشرك وهذا الكفر خيرا لكم في الدنيا والآخرة، ولا نطأطئ لهم رؤوسنا ونضع رؤوسنا في الرمال وفي التراب ونستحي من مواجهتهم كأننا نحن القلة وهم كثرة، كأننا نحن الأذلة وهم الأعزة والعياذ بالله تعالى. هذا لا يليق بحال ولا يرتضيه مسلم. انتهينا الآن للتعليق على هذه القاعدة المهمة. لعلنا في هذه الدقائق نأخذ القاعدة التي بعد ذلك وهي القاعدة السابعة: لا تكفير بلازم القول إلا إذا التزمه القائل. القاعدة السابعة: لا تكفير بلازم القول إلا إذا التزمه القائل. يعني واحد مثلا قال قولا، لا نقول يترتب على هذا القول كذا ويترتب على كذا كذا فينتج من هذا أن قائل القول الأول كافر، لا هذا غير صحيح. حسيت الآن تفصيل فيه، وكان جماعات التكفير هنا فرسكور من قبل يفعلون هذا، يقولون طبعا على اللوازم: المرأة هذه التي تمشي متبرجة، أو الشخص الذي يشتغل في الشرطة فإنه يخدم جهازا يحكم بغير ما أنزل الله، فهو يساعد هذا الجهاز على الحكم بغير ما أنزل الله، معنى هذا أنه يبغض حكم ما أنزل الله، فمعنى هذا أنه كافر لأنه يبغض ما أنزل الله. لوازم من الأفعال ومن الأقوال، لا حتى الكلام الذي يقوله الشخص ويترتب عليه لازم لا يكفر به إلا إذا الشخص التزمه وقال: أنا ألتزم بهذا الكلام الذي ترتب على كلامي. سنأخذ الآن الحالات هذه التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ما نعرف كلام أهل العلم في ذلك. قال الشاطبي في الاعتصام: ولازم المذهب، هل هو مذهب أم لا؟ يعني هذه مسألة عند أهل العلم، هل لازم المذهب مذهب ولا لا؟ يقول الشاطبي: هي مسألة مختلف فيها بين أهل الأصول، والذي كان عليه والذي كان يقول به شيوخنا البجائيون والمغربيون ويرون أنه رأي المحققين أيضا أن لازم المذهب ليس بمذهب، فلذلك إذا قرر عليه أنكره غاية الإنكار. يعني واحد يقول لك: والله أن هذا الكلام اللي أنت تقوله لم يأتي في ذهني أنه يترتب على كلامك، ولو أتى في ذهني ما يترتب على كلامي لرفضته، خلاص إذن هذا لا يلزم بهذا الكلام، لا يلزم بهذا الكلام طالما وجه به اللازم وأنكره. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في توضيح الكافية الشافية: والتحقيق الذي يدل عليه الدليل أن لازم المذهب الذي لم يصرح به صاحبه ولم يشر إليه ولم يلتزمه ليس مذهبا، يعني لم يصرح بهذا اللازم ولم يقل أنا ألتزم بهذا ليس مذهبا، لأن القائل غير معصوم، يعني الواحد قد ينسى قد يغفل قد يحصل عليه غضب وهو يناقش فيتكلم بكلام لا يقصد لوازمه. يقول الشيخ السعدي: لأن القائل غير معصوم، وعلم المخلوق مهما بلغ فإنه قاصر، يعني لا يعرف إن هذا سيترتب على كلامه. يقول: فبأي برهان نلزم القائل بما لم يلتزمه ونقوله ما لم يقله، ولكننا نستدل بفساد اللازم على فساد الملزوم، يعني اللازم هذا يدل أن قوله هذا باطل. فإن لوازم الأقوال من جملة الأدلة على صحتها وضعفها وعلى فسادها، فإن الحق لازمه حق والباطل يكون له لوازم تناسبه، يعني الباطل له لوازم باطلة. شيخ الإسلام له تفصيل جيد، نختم بهذا المبحث، موجود في الفتاوى المجلد 20 صفحة 217. يقول: ينبغي التفصيل بين الحالات الآتية، ينبغي التفصيل، يعني واحد تكلم بكلام يترتب على هذا الكلام أمور، هل نلزم هذا الشخص بهذه اللوازم ولا لا؟ الحالة الأولى أن يكون اللازم حقا، فهذا يجب عليه التزامه ولا مانع من إضافته إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه، يعني قال كلام ويترتب على هذا الكلام كلام صحيح ولوازم صحيحة، يقول: نعم أنا قلت هذا الكلام وما ترتب عليه أنا أقول به وأنا مسؤول عنه، خلاص إذا تنسبه إليه، تقول: هذا من لازم كلام فلان وقد التزمه. إذا هذه الحالة الأولى تمشي، تكلم بكلام له لازم حق والتزم هذا الحق. الحالة الثانية أن يكون اللازم باطلا ويلتزمه، يقول: نعم هذا الكلام أنا قلته وأقر بما يترتب عليه، خلاص حتى لو كان باطلا. إذا تقول: فلان قال كذا ومن لوازمه كذا، وعرضنا الموضوع عليه فقال: نعم أنا ألتزم بهذا اللازم الذي ترتب على كلامي ولو كان باطلا، فتنسب إليه هذا اللازم. الحالة الثالثة أن يكون باطلا، فإذا ذكر له منع التلازم، قال: لا والله هذا الكلام أنا لا ألتزمه، ولم يكن يدور في ذهني أن هذا سيترتب على كلامي، فهذا اللازم الذي ترتب على كلامي أنا لا أقر به ولا أعترف به وأرفضه، خلاص لا يجوز لك أن تنسبه إليه، لا يجوز لك أن تنسبه إليه. الحالة الرابعة أن يكون اللازم الباطل مسكوتا عنه، مسكوت عنه، لأن هو لم يتكلم، لم يقل ألتزم بهذا ولا لا ألتزم بهذا، لم يقل هذا عندي صحيح ولا عندي باطل. أن يكون اللازم الباطل مسكوتا عنه، فحكمه ألا ينسب إلى القائل لتطرق الاحتمال إلى إمكانية التزام هذا القول، يعني ربما يلتزمه وربما يقول: لا أنا بريء منه. إذن المسكوت عنه أيضا لا ينسب إلى القائل، ليه؟ لأنه يحتمل أن هو يلتزمه ويحتمل أن هو يرده. هذه الحالات التي ذكرها شيخ الإسلام في هذه المسألة، وهي مسألة مشهورة عند أهل العلم: هل لازم القول لازم المذهب مذهب، أو لازم القول قول ولا ليس بقول؟ فلا يصح التكفير باللازم إلا إذا التزمه القائل. واحد قال قولا ويترتب هذا القول كفر، فلا تقول فلان كفر بهذا اللازم إلا إذا قال: نعم أنا قلت هذا وأقر بما لزم من هذا الكلام. فعندئذ يكفر هذا القائل. إذن هذه القاعدة السابعة لا تكفير بلازم القول إلا إذا التزمه القائل. ونقف عند هذه القاعدة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. كما قلت عندنا إن شاء الله يوم الجمعة درس في الحوراني في كتاب أصول الإيمان، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام.